أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين فنقول. الكلام فعلا في مبحث ولاية الفقيه، والبحث في ذلك يستدعي التكلم في مقامين. المقام الأول الولاية بالمعنى الأول، أعني الولاية الاستقلالية. وقبل طرح سؤال البحث لا بأس بالتنويه إلى أمر، وهو أن المراد بالولاية التي يبحث عن ثبوتها للفقيه الجامعي للشرائط وعدم ثبوتها، المراد بالولاية الاعتبارية التشريعية دون التكوينية، التي هي من لوازم ذواتهم النورية صلوات الله وسلامه عليكم السلام، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وليست من المناصب المجعولة الشرعية، كما أنه لا ملازمة بين الولاية التشريعية وبين الولاية التكوينية، ولذا لا تكون الولاية التكوينية للفقيه الجامعي للشرائط، وليس لأحد أن يدعي ذلك، حتى وإن قلنا بثبوت الولاية التشريعية للفقيه. ثم بعد التعرف على موضع البحث ومحل الكلام، وأن المبحوث وأن الولاية المبحوث عنها هي التشريعية الاعتبارية للتكوينية، بعد التعرف على محل الكلام يطرح سؤال البحث، وهو أن الولاية المطلقة الثابتة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وللإمام المعصوم عليه السلام، بحيث يحق لهم أن يتصرفوا في جميع شؤون المسلمين بما يروه صلاحا للعباد، فهل الولاية الكذائية ثابتة للفقيه الجامعي للشرائط، وأن الفقيه ك المعصوم عليه السلام في أن له الولاية على الأموال والأنفس، وتكون تصرفاته نافذة أم لا، أم لم تكن هكذا ولاية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره ما حاصله، أنه لا دليل لنا من العمومات والمطلقات ما يكون صالحا وناهضا للاستدلال به على إثبات الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط، سوى مجموعة من الأخبار والأحاديث المباركة الواردة في شأن العلماء. ثم صار قدس سره إلى أن يستعرض هذه السلسلة من الأخبار والأحاديث الواردة في شأن العلماء الفقهاء التي قد استند إليها بعض الفقهاء، وهو الفاضل النراقي قدس سره في عوائد الأيام، ووافقه على ذلك في أصل الدعوة السيد صاحب العناوين الفقهية قدس سره، وبعض ممن تأخر عن صاحب العناوين. قال قدس سره: إنما المهم التعرض لحكمي، لأنه قبل ذلك بين جملة كلية قال: وبالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك، أي لحكم الولاية الثابتة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وللأئمة الأطهار عليهم السلام، وإنما المهم أن نبحث حول ما عقدنا البحث فيه فقهيا، اللي هو البحث عن حكم ولاية الحاكم الشرعي، وإنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد المعنيين السابقين، الوجهين السابقين: المعنى الأول الولاية بنحو الاستقلال في التصرف، النحو الآخر بمعنى توقف تصرف الغير على استئذان الحاكم الشرعي. قال: بأحد الوجهين المتقدمين فنقول: أما الولاية على الوجه الأول، المعنى الأول أعني استقلال الحاكم الشرعي في التصرف في أموال الناس وأنفسهم، وهذا المبحث هو المبحث المعروف بمبحث ولاية الحاكم، الولاية المطلقة للحاكم الشرعي الجامع للشرائط. قال: فلم يثبت بعموم، ما عندنا دليل من عموم من إطلاق يصلح أن يستند إليه لإثبات الولاية المطلقة للحاكم الشرعي الجامع للشرائط، عدا ما ربما يتخيل، والمتخيل هو الفاضل النراقي قدس سره في كتابه عوائد الأيام، حيث ذهب إلى الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط. ووافقه في أصل الدعوة السيد صاحب العناوين. العناوين الفقهية من المصادر اللي تعاد في الحقيقة في خانة الكتب المعدة أو المصادر المعدة لبيان القواعد الفقهية، لأن العناوين الفقهية أسبق من القواعد الفقهية للسيد حسن البجنردي رحمه الله، عدا ما ربما يتخيل من أخبار وأحاديث. هذه الأخبار هذه الأحاديث واردة في أي موضوعة؟ قال في موضوعة شأن العلماء، يعني من خلال تعبير الشيخ رحمه الله يقول هذه روايات، وإن كان بعضها ضعيفة السند، ولكن الشيخ رحمه الله يغض الطرف عن الضعف السندي بقدر ماذا؟ بقدر ما يريد أن يثبت أن هذه الروايات دلاليا لا تكون ناهضة على إثبات المدعى والمطلوب، وإنما هي واردة في ماذا؟ في شأن العلماء، في بيان فضل العلماء، في بيان وظيفة العلماء، كما سيبين هو في عندما يناقش الاستدلال بهذه الروايات. قال: أخبار واردة في شأن العلماء. الحديث الأول، الخبر الأول مثلي، بعد وصف للأخبار، إذا نقرأ بالرفع يصير على نحو الابتداء، مثل أو مثلي أن العلماء ورثة الأنبياء. وذاك هذا بين خطين، هذا موجود في الوسائل، موجود في الوسائل. الشيخ الحر في الوسائل ينقل الرواية عن الكافي، في الكافي ما هو ذاك، فلذلك الشيخ رحمه الله عاف لفظ ذاك بين معقوفتين للإشارة إلى أنه اللي يصدر على الوسائل فموجود هذا اللفظ. وذاك أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر. الآن محل الشاهد، محل الشاهد قوله، قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم السلام أن العلماء ورثة الأنبياء، أن العلماء ورثة الأنبياء. تقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف، الآن من جاي يستدل؟ الذين استدلوا أو ذهبوا إلى ثبوت الولاية المطلقة للعلماء، للفقهاء الجامعين للشرائط. تقريب الاستدلال أن مقتضى قاعدة الإرث، والعلماء ورثة، أن مقتضى قاعدة الإرث هو انتقال كل مال المورث إلى الوارث، وحيث أن العلماء ورثة الأنبياء فكل ما كان للأنبياء ينتقل للعلماء بمقتضى قاعدة الإرث، سواء أكان ما تركه الأنبياء من معارف وعلوم، أم كان من قبيل منصب الولاية والزعامة على الرعية. فإذا بحكم عموم الحديث الشريف ينتقل مقام ومنصب الولاية والزعامة الذي كان ثابتا للأنبياء متعلق ينتقل إلى العلماء. وعندها فتثبت الولاية المطلقة للعلماء أيضا. هذا تقريب من يستدل بهذا الحديث الشريف على ثبوت الولاية المطلقة على الأموال والأنفس للعلماء. الحديث الثاني، الخبر الثاني، قال: وأن العلماء أمناء الرسل. الحديث الشريف بهذا اللفظ لم يرد في مصادرنا الحديثية. الوارد كما في الكافي بعنوان العلماء أمناء، أو بعنوان الفقهاء أمناء الرسل. لا بلفظ العلماء فقط، العلماء أمناء. إذا فيها إضاء مضاف إليه أمناء الرسول الفقهاء. نعم، هذا اللفظ العلماء أمناء الرسل ورد في بعض مصادر العامة الحديثية كما في كنز العمال. وكيفما كان، اجي إلى أن الفقهاء أمناء الرسل. العلماء يعني الفقهاء، الفقهاء أمناء الرسل. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف أن الأمين مو العلماء الفقهاء، أمناء، أمناء جمع أمين، أن الأمين هو الحافظ للأمانات والودائع، والفقهاء أمناء الرسل يعني أنهم الحافظون لأمانات الرسل وودائعهم، والودائع التي أودعت عند العلماء، والودائع التي أودعت عند الفقهاء هو جميع الشؤون المتعلقة بالرعية على مستوى دينهم ودنياهم. كما يفيد هذا العموم حذف المتعلق، كما يشير إلى هذا العموم حذف المتعلق. يعني المعصوم ماذا قال؟ قال: الفقهاء أمناء، أمناء الرسل. في أي شيء أمناء؟ حذف المتعلق، يعني ما جاب جار ومجرور، أمناء في كذا، أمناء في كذا. حذف المتعلق كما ثبت في محله يفيد ماذا؟ يفيد العموم. قف. كما يفيد هذا العموم حذف المتعلق. فالعلماء أمناء على جميع أمور الرعية وحفظ مصالحهم ودفع مفاسدهم، والولاية من أعظم تلك الشؤون، فهي أيضا ثابتة للفقهاء الجامعين للشرائط. الحديث الثالث، الخبر الثالث، وقوله عليه السلام. هذه الرواية منقولة عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقوله عليه السلام: مجاري الأمور والأحكام. أكو لفظ الأحكام عطف على المجاري كما في المصدر تحف العقول، مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء. هو المضمون يعني بيد العلماء، لكن بالمصدر على أيدي العلماء بالله والأمناء. أقواه قبل الأمناء، والأمناء على حلاله وحرامه، أي على حلال الله تعالى وحرامه تعالى. مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله والأمناء على حلاله وحرامه. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف أن قوله عليه السلام مجاري الأمور عام بعمومه، لأنه شلون عام؟ جمع أضيفة، مجاري أضيفة للأمور، عام بعمومه يشمل جميع الأمور المتعلقة بشؤون المسلمين، لا سيما وأن لفظ الأحكام قد عطف على الأمور، وظاهر العطف المغايرة. ظاهر العطف ماذا؟ غير أكو مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وظاهر العطف المغايرة، مما يعني أن الأمور في كلامه عليه السلام غير الأحكام الشرعية، فالأمور ترتبط وراجعة علما إلى الأمور الدنيوية للمسلمين، يعني غير جانب الأحكام الشرعية، غير الأحكام الشرعية، الأمور اللي تتعلق بشؤون العباد، بشؤون المسلمين، من أموال، من أنفس، من أنظمة، من سياسات، من اقتصاد وأمثال ذلك، هذه وين يشملها؟ مندرجة تحت الأمور، مجاري الأمور على أيدي العلماء. كما أن المراد بيد العلماء أو أيدي العلماء كما في المصدر، كما أن المراد بأيدي العلماء معناه أنها يعني أن الأمور والأحكام تحت سلطنة العلماء وتحت اختيارهم، باعتبار أن اليد كناية عن السلطنة. فإذن الولاية المطلقة أيضا ثابتة للعلماء الفقهاء الجامعون أو الجامعين للشرائط. الحديث الرابع، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: علماء أمتي كأنبيائي بني إسرائيل. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف أن أنبياء بني إسرائيل حيث كانوا أنبياء فلهم الولاية المطلقة كون نبي، وحبينا بالمقدمة أن الولاية المطلقة بالمعنى الأول ثابتة علما للأنبياء، حيث كانوا أنبياء فلهم الولاية المطلقة على جميع شؤون العباد. وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، يعني تلك المناصب التي كانت للأنبياء تثبت تثبت لعلماء أمتي لعلماء وفقهاء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فالولاية المطلقة ثابتة أيضا لعلماء وفقهاء هذه الأمة. الحديث الخامس قال: وفي المرسلة المروية في الفقه الرضوي. أولا، هذا الحديث مروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث مروي في الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كتاب الفقه المنسوب، يعني الفقه الرضوي، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ينقل حديث عن النبي: إن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الخامس هو بعين تقريب الاستدلال بالحديث الرابع المتقدم آنفا. هناك كأنبياء بني إسرائيل، هنا ماذا؟ كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. تقريب الاستدلال نفس التقريب. الحديث السادس قال: قدس سره وقوله عليه السلام في نهج البلاغة، قول الإمام علي صلوات الله عليه في نهج البلاغة رقم الحكمة 96، يعني باب المختار من حكم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال: أولى الناس بالأنبياء من أولى الناس أعلمهم بما جاءوا، يعني جاء منه الأنبياء به. ثم يستشهد بهذه الآية القرآنية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف أن الحديث الشريف هذا يمثل بيانا لصغرى، أن الحديث الشريف هذا يمثل بيانا لصغرى، وهي أن أعلم الناس بشريعة الأنبياء وبما جاءوا به، أعلم الناس بهذه أولى الناس بالأنبياء. أولى الناس بمن؟ بالأنبياء. وإن كان هذا التحصيل تقديم وتأخير، بعد هو الإمام قال أولى الناس بالأنبياء أعلمهم. زين، فالحديث جايبين في الصغرى، منو أعلم الناس؟ منو أعلم الناس بشريعة الأنبياء وبما جاءوا؟ هم أكثر اطلاعا، هم أكثر خبرة، هم أكثر دراية، اللي هو أولى الناس بمن؟ بالأنبياء. هاي صغرى. والكبرى الكلية، والكبرى الكلية لا بد من ضمها، وهي: وكل من كان كذلك، وكل من كان كذلك، فإذا شنو؟ وكل من كان كذلك فإذا يثبت له جميع ما للأنبياء عليهم السلام من الشؤون المتعلقة برسالتهم، ومن جملة ما كان للأنبياء الولاية والزعامة على الأمة. فالنتيجة أن هذه الولاية المطلقة ثابتة أيضا لأعلم الناس بالأنبياء ألا وهم العلماء والفقهاء الجامعون للشرائط. الحديث السابع، وقوله صلى الله عليه وآله ثلاثا، يعني العبارة المباركة كررها ثلاثا: اللهم ارحم خلفائي، يعني هاي اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات دعا بهذا الدعاء. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي. تقريب الاستدلال بهذا الحديث السابع أن رواته حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسنته الذين هم العلماء هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يرد في الحديث الشريف تقييد أو تخصيص، وأنهم خلفاؤه صلى الله عليه وآله في أي جهة؟ علامة استفهام. النبي صلى الله عليه وآله لما قال في جواب ذلك السؤال قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي، بعد لا ما جاب قيد ولا جاب تخصيص وبين أنهم خلفائي في ماذا، في أي جهة. قال: اللهم ارحم خلفائي، من دون أن يبين أنه خلفائي في أي شيء، في أي جهة. وحذف المتعلق يفيد العموم، وحذف المتعلق يفيد العموم، فمعناه أن الفقهاء خلفاؤه صلى الله عليه وآله في جميع الشؤون المرتبطة به صلى الله عليه وآله، ومن جملة شؤون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شأن الولاية ومنصب الزعامة على الرعية والأمة، فهذا المنصب ثابت أيضا للفقهاء الجامعين للشرائط. الحديث الثامن، وقوله عليه السلام، هذا قول الإمام الصادق صلوات الله عليه في مقبولة ابن حنظلة: قد جعلته عليكم حاكما. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث أنه كما أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في زمانه، أو كما أن عليا صلوات الله عليه في عصر خلافته لو قال، سلو النبي صلى الله عليه وسلم، لو الإمام علي عليه السلام لو قال: إني جعلت فلانا حاكما وواليا عليكم، لصار ذلك الشخص نائبا خاصا عنه عليه السلام، فتكون له الولاية على الرعية، فكذلك الإمام الصادق صلوات الله عليه لو قال إني جعلت هذا الفقيه الجامع للشرائط، شنو؟ إني جعلت هذا الفقيه الجامع للشرائط حاكما وواليا عليكم. فأيضا تثبت لهذا الفقيه الجامع للشرائط الولاية والزعامة على الأمة. الحديث التاسع قال: وفي مشهورة أبي خديجة قال عليه السلام: جعلته، يعني الحاكم الشرعي، جعلته عليكم قاضيا. وتقريب الاستدلال بهذا الحديث هو نفس تقريب الاستدلال بالحديث الثامن المتقدم آنفا. غاية الأمر أو غاية الفرق أن هناك عبر عليه السلام عن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط بأنه حاكما، وهنا عبر بأنه قاضيا. الحديث العاشر وقوله وقول الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف قال: هم، يعني الفقهاء النواب، هم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وأيضا تقريب الاستدلال بهذا الحديث واضح، وأنه صلوات الله عليه جعل الفقيه الجامع للشرائط حجة على من؟ حجة على العباد، حجة على المكلفين. ثم قال: وأنا حجة الله، فهو حجة عن المنو، يعني عن الإمام على العباد، ويقول وأنا حجة الله، فإذا لا بد أن تلتزموا بما يقوله الفقيه الجامع للشرائط، إلى غير ذلك من الأحاديث والروايات مما يظفر به المتتبعون. هذه ظاهرها تدل على ثبوت الولاية المطلقة على الأموال والأنفس للفقيه الجامع للشرائط. لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره ناقش في دلالة هذه الروايات على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط. وحاصل ما أفاده قدس سره أنه أجاب قدس سره على الاستناد لهذه الروايات لإثبات المطلوب، أجاب على هذا الاستدلال بمستويين من الجواب، بمستويين من الجواب. المستوى الأول من الجواب حاصله أنه من البين أن هذه الروايات التي ذكرت لم تذكر كل رواية بتمام فقراتها من أولها إلى آخرها، وإنما تم الاقتصار على ذكر محل الشاهد. فمن البين أن للرواية سياقا كما لها صدر ولها ذيل، لذلك ذكر قدس سره أن مقتضى التأمل، أن مقتضى النظر في هذه الروايات بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يعطينا الجزم والقطع بأن هذه الروايات إنما وردت بصدد بيان هذا المطلب، وهو أنه كما أن الأنبياء عليهم السلام كانت لهم وظيفة التبليغ والإبلاغ وإيصال الرسائل السماوية والأحكام الإلهية إلى العباد، فكذلك وظيفة العلماء هي وظيفة التبليغ والإبلاغ وإيصال الأحكام الشرعية الإلهية إلى العباد. أما أن العلماء كالأنبياء عليهم السلام في أن لهم الولاية المطلقة على الأموال والأنفس، وأنهم أصحاب الاختيار، فنحن وهذه الروايات لا نستفيد هذا المطلب، بل بحاجة إلى مؤنة زائدة. هذا المطلب يا مطلب أن العلماء كالأنبياء في أن لهم الولاية المطلقة والزعامة المطلقة على أموال الناس وأنفسهم وأنهم أصحاب الاختيار، هذا استفادة هذا المطلب. نحن وهذه الروايات هذا غير تام، لا يتسنى لنا أن نستفيد هذا المطلب من هذه الروايات، بل بحاجة إلى مؤنة زائدة. هذا هو ملخص المستوى الأول من جوابه قدس سره، لذا قال لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها، لذن يقول لك كل هم ما نقلت بتمام فقراتها، أي رواية من ذن العشر روايات أو أكثر منها غيرها أيضا، إنما تذكر فقط محل الشاهد بهذا التقريب اللي ظاهرا اللي ذكرناه قبل قليل عند بعد كل حديث. أما إذا نلاحظ سياق هذه الروايات أو نلاحظ صدرها أو نلاحظ ذيلها، قال لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأن هذه الروايات في مقام بيان وظيفتهم من حيث تبليغ الأحكام الشرعية، لا كونهم أي لا كون الفقهاء كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في كونهم أولى الناس في أموالهم وأنفسهم كما هو المطلوب من ولاية الفقيه الجامع للشرائط. فلو طلب حيث التفريع على ما أفاده، قال راح يفرع، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمسة من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إلى الفقيه شرعا، لكن هذا بناء على عنوان الحكم الولايتي، أما بعنوان الحكم الفقهي الشرعي، يعني الحكم الفقهي يعني الحكم اللي أفتى به الفقيه، هذا اللي راح يستدرك بقوله نعم، يقول نعم على مستوى الحكم الفقهي، يعني لو ثبت شرعان اشتراط صحة أدائهما، يعني أداء الزكاة والخمس صحة أدائهما مشروطة بمن؟ بدفع الحق الشرعي إلى الفقيه. هسا إما مطلقة، مطلقة شنو؟ سواء طلب الفقيه أم لم يطلب، أو لا، أو بعد أن طالب الفقيه. لاحظوا، وأفتى بذلك الفقيه. هاي واي مهمة، جاي يبين قبل نعم وبعد نعم. قبل نعم على عنوان شنو؟ الحكم الولايتي. ما عندنا، قلت شو الدليل؟ ما عندنا على أنه يلزم المكلف أن يدفع المن للفقيه. لكن إذا أنت تقلد زيدا من الناس، ذلك الفقيه الجامع للشرائط في نظرك، حسب ما قامت الحجة لديك على أنه أعلم، أفتى بمن؟ أفتى بأن الحق الشرعي يكون يدفع إلى السائمة مطلقا، طالب أو ما طالب، أو لا عند المطالبة يكون يدفع إلى، لا عند ذلك ماذا؟ بمقتضى أدلة شنو؟ أدلة التخليد. لاحظوا، قال نعم لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما بدفع الحق إلى الفقيه مطلقا أو بعد المطالبة وأفتى بذلك الفقيه، جواب لو، وجب على المكلف اتباع ذلك الفقيه الجامع إن كان ممن يتعين تقليده، يعني إن كان أعلم، يعني إن كان ممن يتعين تقليده ابتداء أو لا بعد الاختيار، يعني تساوت الحجج بعد الاختيار، ثم اختيار أحد الفقهاء وأنه أعلم من غيره، قال عند ذلك وجب اتباعه. لكن هذا خارج عن محل الكلام، لولا محل كلامنا الولاية المطلقة، مو قضية أنه أنا عندما أقلد فلانا من المجتهدين ويفتي وأنا أكون أتبعه، هذا ليس من ولايتي في شيء. كلامنا ثبوت الولاية المطلقة، نفس الولاية اللي للأنبياء والأئمة عليهم السلام جميعا، ثابت لهم أم لا؟ لذا قال فيخرج هذا عن محل الكلام. هذا كله في جوابنا على المستوى الأول. المستوى الآخر من جواب الشيخ الماتم، قال مع أنه لو فرض، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم.